لله رب العالمين أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ويعظيم سلطانه. الحمد لله وعد توفى وأوعد فعفى. الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلف في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الأمة. نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أرسل، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أزواج النبي الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، الحديث عن علو الهمة، وهذا الحديث نحتاج إليه جميعا في جميع الأوقات، لأن الله جل وعلا حث على علو الهمة في كتابه العظيم. قال الله جل وعلا في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهذه المسارعة لا تكون إلا من رجل متصف بعلو الهمة، أما عن دنيء الهمة فلا مجال له بين هؤلاء. وقال جل وعلا في سورة المائدة: فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. وقال سبحانه وبحمده في سورة الحديث: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ففي سورة الحديث أمر بالمسابقة، وفي سورة آل عمران أمر بالمسارعة، كل هذا في سبيل تحصيل الخيرات وفي سبيل أن يكون لك أعلى الدرجات عند الملك جل جلاله. وقال جل شأنه في سورة الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال جل شأنه في سورة الواقعة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قال ابن كثير في تفسيره: المقربون هم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وشيئا من المباحات. انتبه معي جيدا إلى هذا التعريف العجيب الذي لا يخرج إلا من رجل من عباقرة هذه الأمة، وهو الإمام ابن كثير صاحب التفسير الماتع طيب الله ثراه. يقول: المقربون هم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وشيئا من المباحات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الحديث الذي صححه الإمام الألباني من حديث الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا أمرك من فوق سبع سماوات أن تصلي وأن تسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال قبلها: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. نعوذ بالله من البخل وأهله. فأكثروا من الصلاة والتسليم على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره تفاسفها. الله عز وجل يحب معالي الأمور، يحب الأمور الشريفة، يحب الأمور العظيمة، يحب الأمور الجليلة، ويكره التفاسف من الأمور، وهي الأمور الحقيرة التي لا قيمة لها ولا وزن لها عند الله عز وجل. تجد أن الرجل يشتغل باللغو، واللغو مذموم في كلام الملك. قال جل وعلا في صفات عباد الرحمن: الله عز وجل يبين لك بعض صفات عباد الرحمن. يقول الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. واللغو هو الكلام الفارغ الذي لا طائل من ورائه. وقال جل وعلا في سورة القصص: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فهذا هو اللغو، الكلام الذي لا طائل من ورائه. الله عز وجل لا يحب من الأمور إلا الأمور العظيمة. إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره تفاسفها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في السلسلة الصحيحة من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. تريد أن تعرف قدرك عند الله فانظر الأوامر والنواهي، هل ائتمرت بالأوامر؟ هل انزجرت عن النواهي؟ إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. وهذا يحث على علو الهمة والاجتهاد في طاعة الله جل في علاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. أدلج يعني سار بالليل، فإنك لن تصل إلى الله عز وجل إلا إذا قطعت الطريق، وهذا الطريق يقطع ليلا. إلى أصحاب القيام وإلى المستغفرين بالأسحار وإلى الذين يتوبون إلى الله عز وجل في كل وقت وحين، أهدي إليهم هذا الحديث. وقبل ذلك أهدي إليهم كلام الملك جل في علاه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي قليلا من الليل ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، والآيات من سورة الزاريات. أبشر، والله إني جالس وتذكرت أن أنبه على ذلك وما أنساني إلا الشيطان. نرجو من الأخوات الفضليات أن يقفضن من أصواتهن، لأنهن شوشن علينا في بيت الله جل وعلا. نرجو من الأخوات الفضليات ألا نسمع شيئا من عندهن، فإن في ذلك الإيذاء، والله المستعان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. ومن أجلز بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل قرى، نعود إلى أوطاننا ونسلمه. فحي على جنات عدن، أقبل، لا تتكاسل، يا قوي الهمة استعن بالله جل في علاه. ويطيب لنا إذا تحدثنا عن أي موضوع من المواضيع أن نتحدث عن سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فماذا عن علو همتهم؟ يقول بعضهم: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الإنسان. نفسه عظيمة، إذن فالجسد سيكون في تعب. أما عن هذا القامل فلا هم عنده إلا أن يرضي البدن. دنيويون، شهوانيون، لا ربانيون، لا سماويون. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الإنسان. وأقول أبو تمام: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. هو قادر على العلا، على السؤدد، على المجد والشرف، لكنه يتكاسل ويكون في ركاب الخاملين والبطالين والكسالى، فيا حسرة على هؤلاء، يا حسرة على العباد. ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ويقول آخر: ومن يتهيأ صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الخفر. فاقدر لنفسك. ماذا عن علو همتهم في الإخلاص لله جل في علاه؟ إبراهيم النخعي يفتح كتاب الله جل في علاه ويقرأ آيات البينات من كتاب الله، ويدخل عليه رجل فيسرع ويقوم بتغطية كتاب الله لئلا يقال إن إبراهيم من القراء. هذه الكلمات أهديها لإخواني، يا أهل القرآن، يا حملة القرآن، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم وإياكم والرياء والسمعة والشهرة، فإذا فعلتم ذلك ووقعتم في كل هذه المعضلات فأبشروا بسخط الله والعياذ بالله. حديث خطير جدا، من أخطر ما قرأت. والحديث، وهذا هو العجب في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها. الله السلام على العافية. القراء أهل القرآن. نعم، إذا لم تحول هذا العلم على أرض الواقع كنت من أول المعذبين يوم القيامة والعياذ بالله. يقول الحكمي: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وقال بعضهم: هدف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. نعم. وقال الحسن: نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عمل. انظروا الآن للقراء عند المقابر وفي السرادقات وفي المآتم، أهؤلاء هم أهل القرآن الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهؤلاء هم أهل الله؟ كلا والله. يعني أود أن أنبه على شيء خطير جدا من أخطر ما يكون، أن الفتاة أو المرأة التي تريد أن تذهب إلى بيت الله عز وجل كيف ترتدي البنطال وتدخل بيت الله جل في علاه؟ يعني أنا أريد من أحد أن يتحدث معي في هذه المسألة، هل أنا مخطئ؟ لبس البنطال للمرأة من كبائر الذنوب. هذه المرأة ملعونة عند الله والعياذ بالله، تتشبه بالرجال، كيف يكون ذلك؟ والعجيب أن ترى من بعض أولياء الأمور الردود الباهتة التافهة التي لا قيمة لها. يقولون: لا تزال الفتاة صغيرة، صغيرة ما شاء الله وقد حاضت، كيف تكون صغيرة؟
وإذا لم تعود هذه الفتاة على الحجاب وعلى الاحتشام وعلى مكارم الأخلاق في طفولتها، كيف تأمرها بكل هذه الأشياء بعد أن حاضر؟ كيف؟ يعني شيء عجيب جدا، ومن لطيف الشعر نريد أن نضحك نحن في طرح يعني الشيخ هيك المسألة. قال بعضهم: لحد الربتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، لحد الربتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا. عجيب، ترى الظل في الصباح يزداد تقلصا بعد يعني حين وبعد الحين الآخر، كأن الثوب ظل في صباح يزيد تقلصا حينا فحينا، تظنين الرجال بلا شعور لأنك ربما لا تشعرين. فأسأل الله تعالى الهداية لنا وللمسلمين أجمعين. فاحرص على تربية الولد، يعني الحديث عن تربية الأولاد يحتاج إلى محاضرة كاملة، يحتاج إلى عدة لقاءات، لأننا نحتاج أولا إلى تصحيح المفاهيم، إلى تصحيح المفاهيم. طيب، هذا رجل يدخل على إبراهيم النخعي وهو يقرأ القرآن، فقام وبادر وغطى كتاب الله عز وجل. عثمان بن عفان ورضي الله تعالى عن ذي النورين وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله تعالى عن ذي النورين وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقرأ القرآن بعد صلاة الفجر حتى الظهر في كل يوم، ويظل يبكي كلما قرأ. فيقول له الناس: أشفق على نفسك، أنت تريد أن تقتل نفسك؟ فيقول وهو يبكي: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. والمصحف والأوراق تبتل بعبراته رضي الله تعالى عن ذي النورين وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الغزالي وهو أبو حامد صاحب الإحياء، هذا الرجل يعني مع ما قيل في عقيدته وأنه كان أشعريا وكان يدافع ويناسب عن الصوفية، إلا أن هذا الرجل كان إماما في علم القلوب، والحق أحق أن يتبع. فإذا رأيت في رجل عيبا من العيوب فإياك أن تقوم بهدمه بالكلية أبدا، هذا من الظلم والجور. هذا الرجل كان على عقيدة تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، لكنه كان طبيبا للقلوب، ومن قرأ في الإحياء علم مقالته. وهذا الكتاب يعني حذر أهل العلم من القراءة فيه، لكن الإمام ابن قدامة اختصره في كتاب وسماه بمختصر منهاج القاصدين، وهو كتاب طيب ماتع نافع، فاحرص على اقتنائه. مختصر منهاج القاصدين، لا أستطيع أن أتكلم في درس من دروس العلم وأرى أحدا من الناس يتكلم أمامي، إما أن تستمع وإما أن أترك المسدر وأنصرف. فأنا ما جئت إليك حتى أراك أمامي تتحدث وتتكلم وتحكي وتضحك. عفوا سامحني، لا أستطيع أن أتكلم في درس من دروس العلم وأمامي من يتكلم ويتسامح، إما أن تستمع وإما أن أترك المكبر وإما أن تخرج من المسجد. بارك الله فيك. هذا العلم لابد أن يسترع، هذا كلام الله وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أريد من أحد بارك الله فيكم أن يتشاغل عن هذه الكلمات. ما دمنا في حق فلا بد أن نستمع إلى هذه الأشياء من الناس، وأسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية، أسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية، فلا تبذلن بارك، بارك الله فيك. طيب، ماذا كنا نقول؟ قل إلى أي شيء وصلنا.
هذا كتاب مختصر من هذه القاصدين، كتاب طيب ماتع في علم القلوب وفي غيره.
طيب، يدخل رجل على الغزالي على أبي حامد وهو يموت، فيقول له: يا إمام أوصني. فيقول: عليك بالإخلاص، عليك بالإخلاص، عليك بالإخلاص،
فرحمة الله تعالى على المسلمين.
ماذا عن علو همتهم في الصلاة؟
استمع إلى حديث ابن مسعود في الصحيحين وهو يقول رضي الله تعالى عنه: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فهممت بأمر ثوب، قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فهممت بأمر ثوب، فقيل: وما هممت به؟ قال: أن أجلس وأدع من طول قيامه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي قال الله تعالى فيه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال تعالى فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الذي قال الملك فيه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم من الليل ويطيل القيام صلى الله عليه وسلم، ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وهو إمام أهل السنة والجماعة، في الليلة التي مات فيها كان يقوم الليل يلقى الله جل وعلا على هذه الخاتمة، نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. وتذكر الآن يعني قصة معاصرة لا بأس أن أقوم بتغطية في هذا المقام. شاب صغير يعني ما وصل إلى 20 من عمره، كان برا بأبيه، صلى العشاء في جماعة، وكان يحفظ مع شيخ من القراء. وفي هذه الليلة، لا أعني هذه الليلة، في الليلة التي قبض فيها، يختم سورة الصافات مع شيخه، فيقرأ قول الله تعالى ويموت على هذا المعتقد: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هكذا قال شيخه. ويشاء الله تعالى أن يقبض روحه في هذه الليلة. كان بارا بوالديه، يساعد والده في العمل، وصلى العشاء في جماعة، وختم سورة الصافات، ودخل ليغتسل، فقبضه الله جل في علاه، يلقى الله عز وجل على هذه الخاتمة. وهذه الواقعة لا تفارق خيالي. الشيخ كشك رحمة الله تعالى عليه وطيب الله ثراه، قبل أن يخرج لإلقاء الخطبة صلى ركعتين لله عز وجل في بيته، وكان يعني قد تعود ووظب على ذلك أن يصلي ركعتين قبل أن يخرج لخطبة الجمعة في بيته بعد أن يتوضأ، فقبضه الله جل وعلا وهو ساجد بين يديه. فأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الطاعات في موازين حسناته يوم القيامة. حسن الخاتمة يا إخوة. وأيضا أتذكر موقفا للشيخ العلامة عامر عثمان، وكان شيخا للمقارئ المصري. هذا الرجل أصيب ببحة في صوته، كان لا يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة، وحجز في إحدى المستشفيات ولا يستطيع الكلام، وفجأة قام وقعد على سريره وقرأ سورة الفاتحة بصوت جهوري، وقرأ القرآن كله حتى ختم سورة الناس، ثم بعد ذلك توفاه الله. شيء عجيب. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. اللهم اكتب لنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. فيعني حسن الخاتمة فضل عظيم من الله جل في علاه. طيب، يقال عن رجل يسمى بالربيع بن حسين أنه كان قد أصيب بالفالج، أي بالشلل النصفي، كان لا يستطيع أن يتحرك، وكان لا يتخلف عن الصلاة في جماعة. فاستمعوا يا من لا تحرصون على الصلاة في جماعة
إلا في يوم الجمعة وإلا في رمضان، رمضانيون لا ربانيون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أبو مسلم الخولاني من أعلام الأمة كان يريد أن يؤدب نفسه. طبعا هؤلاء يذكرون بكل خير، يعني يحضرني الآن صرفة أن رجلا، هذا الرجل يعني أراد أن يذكر لكنه لا يريد أن يذكر بالكلام الطيب، إنما يريد أن يذكر بوابل من اللعنات والطعنات. هذا الرجل بال في ماء زمزم، رجل تبول في ماء زمزم، فقيل له ويحك يا رجل ما الذي حملك على هذا؟ قال أردت أن أذكر ولو باللعن. أي حاجة، المهم أن نذكر الاسم موجود كلام الناس حتى ولو باللعن. يقول في ماء زمزم، في ماء زمزم، فيقال له ما الذي حملك على ذلك؟ فيقول أردت أن أذكر ولو باللعن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الرجل أبو مسلم الخولاني قد علق لنفسه صوتا على جدار بيته، صوت، فكان إذا أحس بشيء من الفطور أخذ الصوت وجلد نفسه ويخاطب نفسه قائلا قومي إلى الله والله لأجرنك إلى الله جرا. من الذي يؤذي نفسه؟ هذه النفس تحتاج إلى تأديب، تريد لك الهلاك والله عز وجل يريد لك النجاة. هذه النفس تريد أن تجعلك في دركات الجحيم والله عز وجل يريد لك الجنات والدرجات، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين حرج، والله يدعو إلى دار السلام أي إلى الجنة. وسميت الجنة بدار السلام لأن من دخلها سلم من جميع الآفات والأمراض والأوبئة، نسأل الله تعالى من فضله. يعلق لنفسه الصوت، فإذا أحس بشيء من الشكور يضرب نفسه بالصوت ويقول لنفسه قومي إلى الله لا أجرنك إلى الله جرا. شيء عجيب. طيب، تأملوا في علو همة السلف في الصدقات. يدخل رجل على شعبة بن الحجاج وهو المعروف بأمير المؤمنين في علم الحديث. شعبة هذا رجل ضخم من أعلام السلف، وهذا الرجل يسأل شعبة شيئا من الصدقات، وشعبة فقير. نظر في بيته فما وجد شيئا، فقام ونظر إلى سقف بيته وخلع خشبة من سقف البيت وقال للرجل خذها وانتفع بها أيها الرجل. الله أكبر، يا من لا تؤدون زكاة الأموال، لا أحدثكم عن فضل الصدقة، إنما أقول لكم اتقوا الله وأدوا زكاة الأموال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فوصفهم الله جل وعلا بالشرك لأنهم منعوا زكاة المال. نسأل الله السلامة والعافية. فأدوا زكاة الأموال. ومن الضرورة بمكان أن تتعلم فقه الزكاة. بعض الناس يوزع شيئا من الأموال بطريقة عشوائية في رمضان ويقول الحمد لله أديت زكاة مالي ما شاء الله. لا والله، ستسأل عن كل ذلك، لا بد أن تخرج ربع العشر، يعني على كل 1000 جنيه أن تخرج 25 من الجنيهات. والحديث عن فقه الزكاة يحتاج إلى محاضرة بأكمله. مقصود أن هؤلاء كانوا يحبون الصدقات. رجل يطوف حول الكعبة ويدعو بهذا الدعاء، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. فيقال له يا رجل ويحك، أما تحفظ سوى هذا الدعاء؟ فيقول نعم أحفظ الكثير، لكني قرأت قول الله جل وعلا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وإذا كنت من المفلحين كنت من أهل الجنة. ماذا تريد بعد ذلك؟ ومن يوق شح نفسه ومن يوق بخل نفسه. فالنفس هذه شحيحة، إذا أردت أن تتصدق أو أن تخرج شيئا من الأموال أتاك الشيطان وتقول لك هذه النفس، هذه النفس الأمارة بالسوء، ويحك أما تخشى الفقر. وقال الله تعالى عن الشيطان في كتابه العظيم في سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وفي المقابل: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. رجل من الفقراء يطلب صدقة من الصدقات من رجل من السلف الصالح، فما وجد شيئا عنده إلا ما يقوم بوضعه في رزقه فأعطاه النعلين. ورجل آخر يتصدق بقميصه الذي يلبسه ولا يملك شيئا سوى ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على الذي علم الخلق كيف يكون الجود لما قيل له: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فيبتسم صلى الله عليه وسلم ويقول بذلك أمرت. وفي الحديث الثابت أنه أعطى رجلا غنما بين جبلين صلى الله عليه وسلم، يحب العطاء، أجود الناس، لا يخاف الفقر، هو الذي قد اتصف بالجود، والجود من خلاله يتعلم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه. ماذا عن علو همتهم في قراءة القرآن؟ وهذا حديث طويل ألخصه ما استطعت. القرآن كلام الله جل وعلا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون يوما، هذا اليوم الذي يمر عليهم دون أن ينظروا في كتاب الله جل وعلا. ما من يوم يمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونظروا في كتاب الله تعالى، حتى وإن كانوا من الحفظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في السلسلة الصحيحة: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف، حتى وإن كنت من الحفظة. فإذا نظرت في كتاب الله جل وعلا جمعت بين الحسنيين، جمعت بين التلاوة وبين النظر في كتاب الله جل في علا، فلا تحرم نفسك من هذا النعيم. قال تعالى في سورة الأعراف: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وقال جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليه. فاستمسك، استمساك. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون شيئا عن هجر القرآن. رجل من السلف الصالح جاوز 90 من عمره قام بالبقر وآل عمران في ركعة واحدة. الله أكبر. طيب ماذا كان يصنع في شبابه؟ يعني نريد أن نعرف ماذا صنع في شبابه أفنوا أعمارهم في تلاوة كتاب ربنا جل في علاه. ورجل آخر تأتيه السكرات وإذا بابنته تبكي عليه بكاء شديدا، فيقول لها: يا بني لا تبكي، فقد ختمت القرآن 4000 ختمة ما شاء الله. اللهم اجمعنا واحفظنا مع هؤلاء يا أكرم الأكرمين. شيء عجيب جدا. ورجل آخر من السلف الصالح يصاب بالعمى. كل هذه الأخبار والآثار وردت في كتاب السير للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وفي غيرها من كتب الرقائق من كتب أهل السنة والجماعة. رجل أصيب بالعمى فكان لا يرى شيئا على الإطلاق، وإذا أراد أن يقرأ شيئا من كتاب الله أبصر القرآن بعينيه. سبحان الله، هذه كرامة، كرامة لأولياء الله الصالحين. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: وبعدك الإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف لأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا به المبالي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمعه. يعطى به الملك مع الخلد إذا توج متاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكتيان. فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترصيله، وليجتهد فيه وفي ترصيله على الذي نقل من صحيحه. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء وأنبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه نقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجزل به سبلا إليه موصلا. فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال ممجلا، هنيئا مريئا والدات عليهما ملابس أنوار من الثياب والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. جزى الله بالخيرات عنا آئمة لنا نقل القرآن عزا وسلسلا. اللهم اجعلنا معهم يا رب العالمين. القرآن كلام الله جل في علاه، فكيف ينكر؟ قال ابن القيم: هجر القرآن على أنواع، منهم من هجر تلاوته، هجر التلاوة، فلا يعرف القرآن إلا في رمضان، ويا حسرة على هذا الصنف من الناس، إذا نظرت إلى المصحف في بيوتهم وجدت أن كتاب الله تعالى علاه التراب، ألا قبحا لهؤلاء؟ وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقوم هجروا تدبر القرآن، والله تعالى ما أنزل هذا الكتاب إلا ليحفظ، لا، ليتلى في السرادقات والمآتم وفي المحافل، أبدا، ليحفظ في السيارات وفي الدور والعمارات وفي العلب الذهبية، أو ليكتب بماء الذهب، أبدا والله. إنما قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر، يا عجبا لأناس قرأوا كلام الله تعالى وما تدبروا ما فيه، ووصفهم الله تعالى بكل ذنب، وصفهم الله تعالى بكل ذنب في كتابه، فقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل شأنه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه الآية تتلى على مسامع غلام من الغلمان، وعمر رضي الله تعالى عنه يمر، وإذا بهذا الغلام يقول: على قلوب أقفالها حتى تفتح بإذن الله تعالى. فتعجب عمر من عبقرية هذا الغلام فأعتقه، لأنه كان مملوكا فأعتقه، ولما تولى عمر الخلافة استعمل هذا الغلام لرجاحة عقله ولعبقريته. على قلوب أقفالها، فكل منا على قلبه قفل، وهذا القفل لا يكسر إلا بإذن الملك سبحانه وتعالى، وهو الذي حال بينك وبين تدبر القرآن. الحديث عن علو الهمة يحتاج إلى لقاءات علمية، لكني أوجد الكلام رغبة في ألا أطيل على أحباب الله، فإني أرشد الله تعالى على حبكم كلها، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا أينما كنتم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إذا أردت النجاة فخذ بأسبابها، فارجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابسة. هذا عن علو همتهم في الصلاة وفي الصدقات وفي تلاوة القرآن. أستكمل حديث الإمام ابن القيم وهو يقول أو وهو يحدثنا عن أنواع هجو القرآن: هجو التلاوة، هجو التدبر، هجو العمل، هجو الاستشفاء، هجو التحافظ. هجو التلاوة ألا يقرأ القرآن، هجو التدبر ألا يتفكر في الكلام الله حتى وإن كان من القرآن، هجو العمل ألا يعمل بكلام الله جل في علاه، ألا يعلم بكلام المولى، هجو الاستشفاء ألا يطلب الاستشفاء من كلام رب الأرض والسماوات، لأن هذا القرآن قال الله تعالى فيه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هجو التحاكم ألا يتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الله تعالى، أي أننا نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هجو التحاكم وهجو الاستشفاء، كل هذه الأنواع من أنواع هجو القرآن. فإياك أن تكون من الذين هجروا كلام رب الأرض والسماوات فتكون من الهالكين وما أنت من الفائزين، والله المستعان. طيب أكتفي على هذا القدر حتى أترك المجال لأحبابي في الله وحتى لا أطيل عليكم. كنت سعيدا بكم ولا أزال سعيدا بكم في كل وقت وحين. اللهم اجمعنا في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين لا يمسنا فيها نصب وما نحن منها بمخرجين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأهنئ أخي في الله وأقول له: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير، والله تعالى أعلم. السلام عليكم.